الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثاني من كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصريح. هذه عدة مسائل. الأولى تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، الثانية تحريم النجش، الثالثة تحريم التصريح. وما الفرق بين بيع الرجل على بيع أخيه وبين بيع النجش، مع أنه بيع الرجل على بيع أخيه؟ الفرق أن بيع الرجل على بيع أخيه قد يكون مريدا للشراء ومريدا للتملك، بينما بيع النجش لا يريد التملك، إنما يريد رفع السلعة. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وفي رواية: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وهذا للحفاظ على قلوب المؤمنين من التنافر والتباغض والتشاحن، فإن سلامة القلوب لا يعدلها شيء. فلو أن أحدنا باع على بيع أخيه لوجد في نفسه وربما تولد عن ذلك أمور لا تحمد. وقوله على بيع أخيه يريد أخوة الإسلام لا أخوة النسب، وإن كانت أخوة النسب داخلة من باب الأولى. ولا يخطب على خطبة أخيه، أي إذا خطب امرأة لا يجوز لأخيه المسلم أن يخطبها حتى يرجع أولياء المرأة إلى الأول أن لا رغبة لهم فيه، أو أن ليس هناك قسمة ونصيب كما يعبرون، إلا أن يأذن له، بمعنى أن الأول يترك الخطبة ويترك البيع. وقد أذن لمن أراد أن يدخل في هذا الباب أن يدخل. وإذا وقع البيع والزواج هل يبطل؟ الذي يظهر أنه لا يبطل، وإن كان يأثم، وإنما يلحقه الإثم. فإن أجاز له بعد ذلك وعفى عنه رفع عنه التحرج والإثم. وقوله لا يبيع الرجل على بيع أخيه يدخل فيها أيضا المرأة المسلمة، لا يجوز لها أن تبيع على بيع أختها المسلمة ولا على بيع المسلم، وإنما ذكر الرجل خرج مخرج الغالب. ودليل ما جاء في اللفظ الأول: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا أيضا على شرائه. لأن هذا الباب قد يدخل من جهة البائع وقد يدخل من جهة المشتري. من جهة البائع أن يكون له سيارة يريد أن يبيعها، ذاك يقول: أنا أعطيك فيها 50,000، وذاك يدخل لشرائها ويقول: أنا أزيدك عليه 1,000 أو 2,000. ومن جهة المشتري كأن يكون قد اشترى 50,000، يقول له الثاني: اتركها وات عندي وأنا أبيع منك 49 ولا 48. فكلا الحالتين يمنع فيهما البيع على بيع الأخ بيعا أو شراعا، ويمنع فيها النجش. النجش أيضا على الحالين، كان يأتي وينجش على المشتري فيقول بكم هذه السيارة؟ يقول ب50. قال الثاني وهو لا يريد شراءها إنما يريد رفع السعر، أنا أشتريها ب51. أو قد يكون النجش على البائع، يقول بكم هذه السيارة؟ قال ب50. قال الثاني أنا سأبيع منه ب49 أو ب48. فيضطر البائع أن ينقص، وهو لا يريد أن يبيع منه في الأصل، إنما يريد أن ينجش على أخيه. فهذه المسائل تتعلق بحق البائع وحق المشتري. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبيه. هذه سلسلة يا أخوة، إذا أراد بعضهم أن يحفظ بعض السلاسل من صحيح مسلم يمكن أن يحفظ بهذه السلسلة عدة أحاديث عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرق عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه، هو بمعنى لا يبيع على بيع أخيه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. قال النووي رحمه الله أما البيع على بيع أخيه فمثال أن يقول لمن اشترى شيئا من مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك، وهذا حرام. ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو ذلك. وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدها، فيقول الآخر البيع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع في من يزيد فليس بحرام، في هذا القيد في من يزيد، أما في سلعة ليس فيها من يزيد ما يجوز، سيارة أو بيت أو شيء أنت والبائع في حال سوم لا يجوز له أن يدخل بينكما، لكن إذا كانت في باب من يزيد هذا بيع مشهور، يبدأ هذه السيارة يقول ب1000، الثاني يقول اشتريت ب2000، الثالث يقول اشتريت ب5، الذي بعده يقول اشتريت ب10، فربما تصل إلى أحيانا إلى مئات الآلاف، ربما فوق ثمنها المعتاد، هذا بيع جائز. لكن المراد بالسوم الذي ليس هو بابه من يزيد. قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي باع حلسا ونطعا بمن يزيد، الحديث ضعيف لكن هذا البيع جائز. وأما الخطبة على خطبة أخي وسؤال المرأة طلاق أختها فسبق بيانهما واضحا في كتاب النكاح، سبق هناك أن الرواية لا يبيع ولا يخطب بالرفع على سبيل الخبر، لا يبيع ولا يخطب الذي يراد به النهي، وذكرنا أنه أبلغ وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه، فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، وقال داود لا ينعقد عن مالك روايتان كالمذهبين، وجمهورهم على إباحة البيع والشراء في من يزيد، وقال الشافعي وكرهه بعض السلف. وأما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها، وهذا حرام بالإجماع، والبيع صحيح، والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع، فإن واطأه على ذلك أثم جميعا، ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة، وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصر في الاقترار، لأنه قصر في الاقترار. قال رحمه الله وفي السند المتصل قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا توصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي الرواية الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه. هذه مسائل بعضها ربما يأتي في أبواب آتية. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. تقدم الكلام عن النجش وتلقي الركبان سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. وأن يبيع حاضر اللباد هو بمعناه تلقي الركبان أن يتلقاه خارج السوق وقيل خارج البلد، فربما اشترى منهم حتى يقع منه الاحتكار على أهل السوق، وربما اشترى منهم من أجل أن يتحكم في السلعة، وربما اشترى منهم برخص، فنهى عن التلقي حتى يصل إلى السوق ويرى ما يقع فيه من السوم والزيادة والنقصان فيبيع على غير غرر. والحاضر لباد نفس ذلك، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا باع الحاضر للبادي ربما تحكم في السلعة وربما نهوه وأمره وخدعه، المهم أمور تلحقه بذلك، فينبغي أن يترك ليبيع بنفسه وقد رأى السوق، إلا أن يدخله الغرر المجحف الغابن فله أن يرجع في البيع. وأن تسأل المرأة طلاق أختها من أجل أن تكتفي بالزوج لوحدها هذا حرام. وعن النجش تقدم والتصرية، وهي أن يصر الإبل أو البقر وربما الغنم بحيث يجمع اللبن في ثديها يوم يومين ما يحلب، فإذا جاءت إلى السوق رأى المشتري أن هذه الشاه أو هذه الناقة أو هذه البقرة محفلة فيفرح لعله أن يجد فيها اللبن الكثير، فإذا وصل إلى بيته وحلبها وجد أن ليس فيها إلا تلك الحلبة ثم تعود إلى طبيعتها يجد فيها الشيء اليسير. فعند هذا الحال إما أن يمضي البيع ويقول الحمد لله صلى الله عليه وسلم البركة ونحو ذلك، وإما أن يقول لا هذا غرر وهذا يعني تصرية قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يردها، يرد الشاه أو الناقة أو البقرة ويرد معها صاعا من تمر، هذا الصاع من التمر مقابل اللبن الذي أخذه واستفاده. وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، خالف فيه أبو حنيفة ولا عبرة بخلافه. وهذا الرد الصاع على الاستحباب ومن باب الإحسان أيضا، يعني من باب الإحسان. قال وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء، وأن البيع من ذلك ينعقد، وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول. قال واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاه والجارية والفرس والأتان وغيرها، لأنه غش وخداع، وبيعها صحيح مع أنه حرام، والمشتري الخيار في إمساكها وردها، وسنوضح في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. قال باب تحريم تلقي الجلب. الجلب المراد بها الغنم أو الإبل أو البقر التي تباع تجلب، وهكذا يدخل فيها السلع المجلوبة من البادية إلى الحاضرة. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاوى حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، وفي لفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. قال في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، وفي رواية: لا تلقى الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني أن البيع إذا أمضاه صاحبه صار صحيحا، وإذا رده بالغبن والغرر الذي لحقه جاز له ذلك. وهذا دليل على أن النهي عن تلقي الجلب لمصلحة البائع إذا كان بدويا، ولمصلحة المشتري إذا كان حضريا، فالبيع والشراء قائم على التراض وقائم على ترك الغرر والمخادعة. قال: في هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة: والأوزاعي يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس، فإن أضر كره. والصحيح الأول للنهي الصريح. قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي ولو لم يقصد التلقي، بل خرج لشغل فاشترى منه. ففي تحريم وجهان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك صحوهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى: ولو تلقاهم وباعهم ففي تحريمه وجهان. وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد، فقال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله المازري: فإن قيل المنع من بيع الحاضر للبادي سبب الرفق بأهل البلد، واحتمل فيه غبن البادي، والمنع من التلقي ألا يغبن البادي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد. فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق، واشترى رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد، نظر الشرع لأهل البلد على البادي. ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحد، لم يكن في إباحة التلقي مصلحة، لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم، وهم أكثر من المتلقي، فنظر الشرع لهم عليه، فلا تناقض بين المسألتين، بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، قال أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعر، فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار، سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبا أم لم يخبر. وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان: لا صح لا خيار له لعدم الغبن، والثانية ثبوته لإطلاق الحديث، والله أعلم. ونفسه إذا كان السعر يعني يناسبه ما سيرجع. يقول: بيع نصيب. بيع نصيب ما يجوز. بيع نصيب فيه غرر، لأنك تشتري أشياء ما تدري ما تحتها، قد يكون قلم وقد يكون قطعة ذهب، فبيع نصيب بيع محرم، ليس هو من بيع من يزيد. إلى هنا بارك الله فيكم.